إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حدثنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن قصة بناء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لبيته الحرام، وبعد أن فرغ من رفع وتشييد البناء دعا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل بدعوات سجلها كتاب ربنا لنا ونحن نتلوها ما بقيت فينا حياة وستتلى إلى قيام الساعة. جاء في هذه الدعوات: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وتأتي إجابة ربنا سبحانه وتعالى الفورية، ففي الربع الذي يلي هذا الربع مباشرة استجابة المولى القدير سبحانه وتعالى لدعوى نبيه إبراهيم. وليس في هذا المكان فحسب، بل في ثلاث آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تؤكد الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعوة نبيه إبراهيم بإرسال خاتم الأنبياء والمرسلين. ففي الربع الذي يتلو هذه الدعوة مباشرة ربع سيقول السفهاء: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما، أي تشبيه هنا قد وقع؟ هذه لابد أن نقف معها. إن الله سبحانه وتعالى يقول لنا ويقول لأهل مكة إن نعمة الرسالة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليكم يا معشر العرب وجعل خاتم النبيين منكم لا تقل أبدا عن نعمة هذا البيت الحرام. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني يمتن الله سبحانه وتعالى عليكم ببعث هذا النبي الخاتم كامتنانه عليكم بأن جعل هذا البلد بلدا حراما. فهذا النبي جاء ليخرجكم من الظلمات إلى النور، جاء ليقيم فيكم عدل الله سبحانه وتعالى بعد أن كانت الساحة ظلما ظلاما بينا واضحا. لطيفة أخرى في الآية، وتوجيه رباني وتربية من الملك العلي كيف تكون الدعوة، تصحيح للدعوة. فإن دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم جاء فيها التعليم قبل التزكية، فقال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجاء تعديل الدعوة، التصحيح من ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. ونفس الترتيب في آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. ونفس الترتيب في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. والقرآن كما نعلم كتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإذا كانت الدعوة دعوة إبراهيم جاءت بترتيب العلم قبل التزكية، ثم تأتي الإجابة بترتيب التزكية قبل التعليم، هذا مقصود، هذا مقصود. ولقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن من تعلم قبل أن يتربى ويتزكى كان علمه وبالا عليه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. ومن هنا سميت وزارة التربية والتعليم التزكية التربية. ولذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتزكية نفسه وتزكية أصحابه ونفوسهم. التزكية والتزكية لها معنيان: تطهير النفس من أضرارها، الأضرار الحسية والأضرار المعنوية، والزيادة، الزيادة من كل خير، الزيادة من كل خلق طيب. هذه النفس عبارة عن بدن وعقل وروح، ومراتب الدين الثلاثة تتوافق معها وتختص بها. فعندنا إسلام وإيمان وإحسان، أما البدن فيصلحه الإسلام، الأركان، أركان الإسلام، أعمال الجوارح، وأما العقل فيصلحه الإيمان، الإيمان بالغيبيات. أما الروح التي لا يعلم كنهها ولا يعلم سرها إلا الله فيصلحها الإحسان، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. مراقبة الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، التزكية، هذا المنهج. وكان من الممكن أن يكون منهجا كتابيا حبر على ورق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه منهجا عمليا يتمثل في شخصه هو ابتداء صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكون في أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. فكان صلى الله عليه وسلم كما قال ربه له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال هو: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكما قالت عنه أمنا عائشة: كان خلقه القرآن. وكما أرشدنا ونبهنا: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فكان صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء ثم يكون أبعد الناس عنه، ولا ينهى عن شيء ثم يكون أقرب الناس منه، لا وحاشاه، لا وحاشاه. فكان إذا أمر بشيء كان أول الفاعلين له، وإذا نهى عن شيء كان أول المجتنبين له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يفرح لفرح الصحابة ويحزن لحزن الصحابة، كان لا يشبع حتى يشبعوا، فلا يشبع وهم جياع ولا ينام وهم خائفون. لذلك أسر قلوب أصحابه، أسر قلوب أصحابه أسرى. هل سألت نفسك يوما ما الذي حمل هذا الطفل الصغير الأسير أن يؤثر رجلا غريبا على قومه؟ هذا موقف عجيب، قصة تذهل عندما تقف أمامها تقرأها. طفل أسير صغير يؤثر رجلا غريبا على قومه، بل لما جاء أبوه وعمه يسألان فكاكه من هذا السيد الذي صار عنده بكل ما شاء من مال، فخيره السيد بينه وبين أبيه وعمه، فقال دون تباطؤ ولا تلجلج: بل أختارك أنت.
أخاك أنت؟ فتعجب الوالد من ابنه كيف يؤثر رجلا غريبا على أب مشفق وأم حانية. إنها أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم التي أسرت قلوب أصحابه، فصاروا يفدونه بأبيهم بآبائهم وأمهاتهم. لك لا تعجب يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف الجميع مذهول. نعم، مات المربي، مات النبي، مات الأب، مات المعلم، مات القائد. فلما لا يحزنون؟ لماذا لا يطيش عقل عمر بن الخطاب؟ لماذا يتسمر عثمان فلا يتحرك؟ لماذا يدخل علي فلا يخرج؟ لماذا يتلعثم بلال فلا يؤذن؟ إنه الحب الذي ملأ شغاف قلوبهم من نبي صلى الله عليه وسلم. إنها الأخلاق التي تمثلت في شخصه وتجسدت في ذاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، كان أسوة حسنة. يخرج أبو هريرة ذات يوم وقد لحق به الجوع وألم بجوفه حتى كاد أن يفتك به الجوع، واحتال على أبي بكر فسأله سؤالا يظن أن أبا بكر سيفهم ما به وما لحق بجوفه من الجوع فيصطحبه إلى بيته ليطعمه، لكن أبا بكر لم يفهم ما فيه أو ما عند أبي هريرة فأجابه على سؤاله وانصرف. كذلك عمر، لكن لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعامل كل واحد من أصحابه فكان كل واحد يستشعر أنه إنما يعامله هو معاملة خاصة، فخرج أبو هريرة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فنظر النبي بفطنته وفراسته إلى عيني أبي هريرة فعلم ما به فقال اتبعني أبا هرث. فلما ذهب إلى البيت وجد إناء لبن ليس هناك غيره. أينسى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند جوعه؟ لا، بل قال لأبي هريرة إن هناك قوما ضعفاء فقراء هم أهل الصفة اتخذوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سكنا، اذهب إليهم وأتني بهم يا أبا هريرة. فسقط في يد أبي هريرة. وما يفعل إناء لبن في أهل الصفة؟ هؤلاء العشرات وأحيانا يبلغ مئات. فذهب وجيء بهم وساق القوم آخرهم شربا، وأبو هريرة سوف يتولى السقاية، يعني سوف يكون آخر القوم شربا، فأخذ يسقي كل واحد منهم والإناء لا ينقص منه شيء. من آخر القوم شربا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما فرغ أبو هريرة من سقايتهم ذهب يعطي الإناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشرب أنت، اشرب أنت. قال بل أنت يا رسول. قال لا، اشرب يا أبا هريرة. فشرب، اشرب اشرب حتى شبع. يقول أبو هريرة والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله، شبعت. يقول أبو هريرة ثم تناول الرسول مني الإناء صلى الله عليه وسلم، اسمع، وشرب الفضلة. الفضلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الفضل ما تبقى من أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الرباني الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم تمثل في أمور كثيرة، على رأسها احترام الإنسان، احترام الإنسان. هذا الإنسان الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. هكذا، فبنو آدم مكرمون بغض النظر عن النوع، عن الجنس، عن اللون، بل وعن الدين. هذا الإنسان مكرم، مكرم. لذلك عندما قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا، لم يقل المسلمين أو المؤمنين، وإنما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالنفس مهما كان معصومة لا تقتل إلا بحقها. فما بالك إذا كانت مسلمة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يقول ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس، أي نفس لن تظلم، فلا تظلم نفس شيئا، هكذا مجردة. انظروا إلى هذا الإسلام كيف تعامل مع النفس البشرية واحترمها لأنها مكرمة، كرمها الله سبحانه وتعالى. لذا قيس بن ساعدة وسهل بن حنيف عندما كان في القادسية في أرض فارس، هؤلاء المجوس، ومرت بهما جنازة فقاما لها، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، يعني من بلاد مجوس، من بلاد فارس. فقال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فمرت به جنازة يهودي فقام لها. فقيل له: إنه يهودي، وما أدراك ما اليهود؟ كيف عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصبوا له العداء وكانوا أولى الناس بالإيمان به؟ لأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة لكنهم كفروا به، وسجل الله سبحانه وتعالى عليهم هذا، فكانوا يستفتحون على الذين كفروا أنه سيأتي نبي خاتم نؤمن به ونصدقه ونحاربكم معه. لكنه لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فوقف، فقيل له: إنه يهودي، هكذا مجردا، لم يقول اسمه ولا صفته حتى يكون له يد أو نعمة أو له أي شيء عند المسلمين يهودي. فماذا قال؟ قال: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ هكذا. هذا تعامل الإسلام مع احترام النفس المجردة، فما بالك إذا كانت هذه النفس موحدة لله سبحانه وتعالى، مؤمنة بخاتم الأنبياء والمرسلين، فإنها لا شك تكون أشد احتراما وأشد توقيرا وأشد تعظيما. ما أعظمك وأعظم حرمتك، والله إن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، يعني الكعبة، يعني الكعبة. هذا بالنسبة لاحترام النفس. كذلك تمثل منهج هذا المنهج النقي، منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، في المساواة والعدل بين الناس. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. جاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في امرأة مخزومية قد سرقت، قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وشكى يهودي عليا رضي الله عنه أرضاه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فلما وقف أمام عمر راح عمر ينادي عليا بما اعتاد به أن يناديه، فقال: يا أبا الحسن. فكان معتاد أن يناديه، فغضب علي، قال: لما غضبت؟ لما غضبت؟ قال: لأنك لم تعدل بيني وبين اليهودي، فناديته باسمه وكنيتني، والكنية معروف أنها مدح وسناء، ما تقول يا أبا فلان يا أم فلان، هذا فيه رفعة وسناء. فشعر علي، مع أن هذه كانت عادة لعمر أن يناديه بها، لكن علي اعتبرها في هذا الموطن تزكية، فأراد أن يبين أن يوضح العدل حتى في المناداة. ديننا دين اعتدال ووسطية، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اعتدال في كل المجالات، في مجال الاعتقاد، في مجال الاعتقاد لا يقول كما قال النصارى عن عيسى إنه ابن الله، ولا كما قال اليهود عنه إنه ابن زنا، وإنما نقول كما قال الله: هو عبد الله، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. في مجال العبادات يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيسأل: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم ينكر على هؤلاء الذين أرادوا أن يتشددوا أن يتنطعوا في العبادة. ثلاثة الذين جاءوه يسألون عن عبادته، فلما علموها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم لهم المنهج. هذا تشدد، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا تنطع، ولا تنطع في دين الإسلام. أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. حتى في الكسب، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكسب المعدوم، وأن نعين الأخرق، وأن نعطي المحروم. ثم بعد ذلك بيّن أن خير مال المرء ما اكتسبه من عمل يده، فقال: فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ورعى صلى الله عليه وسلم الغنم. حتى في الموعظة كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، اعتدال في كل شيء. حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر بمعروف بمعروف ونهي عن منكر بلا منكر، أمر بمعروف بمعروف ونهي عن منكر بلا منكر. فلما قام أصحابه ينكرون على هذا الأعرابي الذي جهل مكانة المسجد وحرمته، وراحوا وهموا بضربه ونهره، قال: لا تزرموه، لا تزرموه، دعوه. ثم ناداه: ما حملك أن تبول في مسجدنا؟ تعليم له صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قام يتكلم في صلاته، ناداه وقال: إن صلاتنا هذه لا يصح فيها من كلام الناس شيء. رحمة مهداة، قدوة لنا، لابد أن نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. منهجه تمثل في صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، وعلم أصحابه وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، إن الرائد لا يكذب أهله، القائد لا يكذب أتباعه ولا متبوعيه. علمهم أن المؤمن لا يكون كذابا، علمهم أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، علمهم أن خيانة الأمانة صفة من صفات المنافقين، فآية المنافق ثلاث، ومنها خيانة الأمانة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. حذيفة بن اليمان كان قد أخذه المشركون قبل موقعة بدر، وأخذوا عليه العهد ألا يحاربهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. فلما وصل إلى النبي وقال له، ماذا قال له رسول الله؟ نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. ارجع، لم يحضر حذيفة بن اليمان غزوة بدر، خلاص طالما أعطيتهم عهد روح. نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح، هذا الذي قد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لما جاء النبي فاتحا لمكة ودخل فيها، جاء به عثمان بن عفان وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع، بايعه يا رسول الله، فيغض الطرف عنه صلى الله عليه وسلم، يعرض عنه، فيأتيه عثمان بايع فيعرض عنه، بايع فيعرض عنه. ثم ألح عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت بيدي عن بيعته فيقوم إليه ليقتله؟ فقال أصحابه: هلا أومأت لنا برأسك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يعلمنا الصدق حتى في النظرات. ما كان لنبي، هلا أومأت لنا، شير لنا إشارة يا رسول الله، نفهمها برأسك، نقوم نقتله. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. دين الإسلامي دين سهولة ويسر في جميع المجالات، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا منهجه صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يأتي عمران بن حصين: لا أستطيع، بي وجع بواسير يا رسول الله، لا أستطيع أن أصلي قائما. قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. القصر في السفر، الصائم له رخصة أن يفطر في السفر، الحج على المستطيع، أي سهولة. حتى في المعاملات، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. المنهج النقي الرباني صوره كثيرة، لكن أنهيها بالتسامح والعفو، كما قال سبحانه عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أبو بكر الصديق في من وقع في أعز من عنده، في عرضه، في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة، يريد أن يمنعه عطاءه، فيقول الله له: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مات الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه آخر آيات القرآن، وكان من آخرها، من آخر الآيات التي نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد تمت الشريعة وكملت الملة. ربى صلى الله عليه وسلم رجالا هم الأئمة إلى قيام الساعة، أئمة الأمة، منهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون ونجوم الفقهاء وشيوخ التفسير وأبطال الجهاد وأعلام الزهد، وهؤلاء الصحابة الذين علمهم صلى الله عليه وسلم ورباهم هم الأساتذة، أساتذة الفتوح الإسلامية وقادة المجد الإسلامي وقدوة الأجيال اللاحقة عبر القرون في تاريخ الإسلام الطويل. يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، لم يطرق درهما ولا دينارا، ولم يرث منه بناته وقرابته شيئا، لأنه القائل: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ومات في غرفة من طين كانت قبره صلى الله عليه وسلم، فلم يترك دارا ولا قصرا ولا بستانا ولا كنزا، بل ذهب من الدنيا كما أتى تماما، لكنه ترك منهجا ربانيا وعقيدة عظيمة وسنة مطهرة ودولة إسلامية وجيلا مؤمنا ورسالة ربانية محمدية لا يدفنها الدهر ولا تمحوها الريح ولا يغسلها الماء ولا تغفلها الأيام. رب أبا بكر الصديق آية في الصدق والإيمان والتضحية، علم عمر ابن الخطاب أستاذ العدل وإمام الحزم وفاروق الإسلام، أخرج عثمان ابن عفان الرباني حامل القرآن السخي الجواد، ودرب علي ابن أبي طالب الإمام المرتضى والسيف المنتضى بحر العلوم ورجل المواقف، وابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة، وأبي ابن كعب سيد القراء، وأبا ذر الغفاري أصدق من مشى على الغبراء، وسعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، وخالد بن الوليد الذي لم يهزم في معركة قط، وغيرهم الألوف ممن حملهم هذا الدين وحملوا هم مشاعل هذا النور، وكانت صدورهم مصاحف في الصدق والصبر والصلاح. ولهذا السبب كانت حضارة الإسلام هي الأبقى والأنقى والأتقى على طول الزمان، لأنها تركت أفكارا ومثلا عليا وأخلاقا راقية وشمائل طاهرة وصفات زكية وتعاليم ربانية، بينما الحضارات الأخرى قامت على الاستيلاء وحقوق البدن وإشباع الرغبات والنزوات. ماذا ترك كسرى وقيصر؟ ترك قصورا وهياكل وبساتين بلا أخلاق ولا عدل ولا صدق، فاجتاحتها الجيوش الإسلامية الفاتحة. ماذا ترك الفراعنة؟ تركوا أهراما، تركوا صورا، لكن بلا مساواة وبلا عدل. فدخل الإسلام بنوره وعدله فبقي الإسلام، وذهبت تلك الآثار الأرضية الترابية. والإسلام يهتم بالبناء والتعمير، لكنه يبدأ بعمارة الروح وبناء النفوس وتزكيتها وتطهيرها، تطهير الضمائر من الغش والنفاق. يهتم بمسكن الإنسان ومطعمه وملبسه وصناعته بعدما يهتم بروحه وقلبه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكن غرفة صغيرة من طين، لكن من هذه الغرفة أرسل نور الهداية للعالم، وأطلق شمس العدل في المعمورة، وبث ضياء الإيمان في الكون. في هذه الغرفة نزل جبريل بالذكر الحكيم والمنهج القويم على النبي الكريم. في هذه الغرفة بنيت معالم الدولة الإسلامية العادلة الرشيدة، وقضي على الظلم والاستبداد والجهل والأمية. لما بعث الله سبحانه وتعالى نبيه كان الناس بحاجة إلى بيوت مشيدة وطرق معبدة ومزارع خصبة ومعامل للخياطة والنساجة والحدادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإنسان واستثمر في الإنسان ووجه نوره وتعاليمه إلى قلب هذا الإنسان، لأن هذه المضغة معلوم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لم يهتم ببناء هذا الإنسان وينسى الاهتمام بهذه المضغة التي هي في داخله، وعلى أساسها يصلح هذا البدن. ارتفعت همته، ماذا ينفع مصنع ومعمل فيها أو فيهما فجر أشقياء، مرض أغبياء، ظلم أدعياء؟ إنهم سوف يخربون العمار ويفسدون الديار ويهدمون الأمصار، لكن يوم أن نصلح الفرد ونربي الجيل ونهدي البشرية إلى الإيمان والعدل والرحمة، هنا نبني الحضارة الحقيقية بجدارة ونعمر الدنيا بذكاء. ولهذا لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم هذا الرعيل الأول لم تمض عشرات السنين إلا وحضارة الإسلام تشرق بنورها عند بلاد الفرس والروم، في أوروبا تبزغ بشمسها على سهول الهند والسند، وتفتح بقوافل العلماء والفقهاء والمصلحين أدغال أفريقيا وفيافي سمرقند ونهاوند. إخواني الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم منهجه نقي تقي صافي، تجسد في ذاته هو صلى الله عليه وسلم، ثم انبثق منه إلى أصحابه رضوان الله عليهم، ثم التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أنعم فرحا وأبشر فخرا أيها المسلم بدينك، ثم لك أن تعتز بهذا الدين وأن ترفع رأسك أنك تنتمي إلى الإسلام وإلى المسلمين. فدينك دين الرحمة، دين العزة، دين العدل، دين الإنصاف، دين السهولة واليسر. فعلينا أن نحمل هذه المشاعر إلى الناس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. هذه كانت وصاية النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته الذين حملوا لوائه إلى الأمصار ليبلغوا عنه دعوته صلى الله عليه وسلم. بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. أسأل الله العظيم أن ينفعنا بمنهاج نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آلنا وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر.